بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وابنة الموطوءة مطلقا فنازلا. كان الكلام فيما سبق في المحرمات بالمصاهرة، وقلنا أنه إذا وطأ شخص بامرأة وطأ حلالا أو حراما فإنه يحرم عليه الزواج بابنة الموطوءة. هنا قال مطلقا، فما هو المراد من الإطلاق؟ نفس المصنف في المسالك يظهر منه بأن المراد من الإطلاق أنه الشخص يحرم عليه أن يتزوج ابنة الموطوءة، سواء ابنتها الموجودة قبل الوط أو الذي وجدت بعد الوط. فلا فرق بين ابنة الموطوءة التي وجدت والتي ستوجد، وإن كانت هي حين الوط ليست بموجودة، لكن لو وجدت لقيل في حقها أنها ابنة موطوءة. ملتفتين؟ فعندما نقول يحرم الزواج بابنة الموطوءة، مو مرادنا ابنة الموطوءة فعلا، يعني ابنة فعلية، حتى يقال أنه لا يشمل هذا الوصف الذي سيوجد بعد ذلك، بل نقول إذا وجدت الابنة بعد ذلك يقال عنها ابنة الموطوءة فتحرم. كذلك أيضا الإطلاق يمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى كلها صحيح، لكن هذا التفسير من نفس الشهير الثاني في المسالك. مثلا نقول سواء كانت البنت رضاعية أو كانت البنت ماذا نسبية، أيضا يصح يحرم بنت الموطوءة مطلقا، سواء كانت هذه البنت ماذا نسبية أم كانت رضاعية، سواء كانت هذه الابنة في حجرة أو ليست في حجرة، سواء كانت الموطوءة معقود عليها أو ليس معقود عليها، يمكن أن تفسرها بعدة تفسيرات قابلة للحال. لا، هي فنازل، هي فنازلا يشير تفسير للنازل، يقول فنازلا. ما معنى نازلا؟ هكذا عم تقدم. لا هذه نازلا، هذه نازل، هي أي نعم
فقط
نعم، هذا تفسير لنازلا، أي هذه أي تفسير لنازلا. ما معنى نازلا؟ مو إلى الإطلاق، معنى نازلا ابنة ابنها وابنة بنتها، ما وإن كانت ابنة البنت لا يقال عنها بنت، كما تقدم في الابن من جهة أخرى، ابن البنت لا يقال عنه ابن، كذلك بنت البنت لا يقال عنها بنت. يقول أي ابنة ابنها وابنتها، وإن لم يطلق عليها اللي هي ابنة الابنة، أي وإن يرجع إلى ابنتها، وإن لم يطلق عليها ابنة حقيقتان. ولهذا في مقام الاستدلال ما تعرض إلى مصنف في بحث أنه كيف نعمم الحكم إلى بنت البنت، وهناك أيضا كيف نعمم الحكم إلى ابن البنت، زوجة ابن البنت كيف تقال أنه زوجة، كما تقدم سابقا إطلاق مجازي، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فعندهم في البحث مشكلة في الاستدلال في ابنة البنت وقبل ذلك، لأن الروايات حتى الروايات تعبر بالبنت، واضح؟ على أي حال يقول ولا ابنة المعقود عليها. كذلك أيضا أنه قلنا أن الشخص إذا تزوج بامرأة فإنه يحرم عليها ماذا؟ البنت. إلا أنه قلنا أيضا أن هناك فرق بين تحريم أم المعقود عليها وبين بنت المعقود عليها. فبالنسبة إلى الأم، فالمعروف بين الفقهاء أنه لا يشترط في التحريم المؤبد الدخول بماذا؟ بالزوجة. فمتى ما عقد على امرأة عقدا منقطعا أو عقدا دائما، حينئذ يحرم عليه أن يتزوج بأمها حرمة مؤبدية. أما البنت فالحرمة حرمة جمعية ما لم يدخل، فإذا دخل فحينئذ تحرم عليه حرمة ماذا؟ حرمة مؤبدية عينية. ولهذا قال لابنة المعقود عليها، يقول من غير دخول. وإلا لو بالدخول يصير ابنته موطوءة فخرج عن البحث، لهذا قال من غير دخول، وإلا لو كان دخول انقلب إلى عنوان ابنته الموطوءة، فدخلنا في العنوان الآخر. يقول من غير دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها. ويقول وهو موضع وفاق، هذا محل وفاق، واضح أن الحرم حرمة جمعية. يقول والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم. لماذا الآية ماذا قالت؟ قالت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بها، واضح؟ فالربائب إنما تحكم محرمة من نسائكم اللاتي دخلتم بهم، أما إذا كانوا ليس من النساء اللاتي دخلتم بهن فهن ليس بمحرمات. يقول والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم. الكلام كله في تحريم الأم، هل أن الأم تحريمها كما أشرنا الآن كما هو المعروف بين الفقهاء مطلق، أم أنه أيضا مشروط بالدخول؟ المعروف بين أصحابنا أن التحريم تحريم ماذا؟ مطلق. واستدل إلى ذلك بماذا؟ بإطلاق الآية، لأن الآية تقول وأمهات نسائكم، يعني كل ما قيل في حقه أمهات النساء فهن ماذا؟ محرمات. ما ولم يقيل أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بخلاف الربيبة فقد قيد الربائب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فحينئذ نتمسك بإطلاق أمهات نسائكم. ولهذا قال وأما تحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، في قبال ما نسب إلى بعض كالشيخ الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل، بل كاد يكون إجماعا لولا مخالفة ابن جنيد والشيخ الشيخ الصدوق. يقول وإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم يدل عليه، ثم بعد ذلك أشار إلى ماذا؟ إلى معارضات لهذا الإطلاق. قد يقال بأنه لا يصح التمسك بإطلاق الآية، الآن الذي يأتي كل أدلة لإثبات اشتراط الدخول، أنتم تمسكتم بإطلاق الآية ولا يصح التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الآية. لماذا؟ شوف هذا المانع الأول، يقول والوصف، هاي الوصف يريد أن يدفع مباشرة مانع يمكن أن يستدل به الخاص. يقول والوصف بعده بقوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا حجة فيه. لماذا؟ إذا رجعنا إلى الآية، هكذا الآية تقول وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، ثم أشارت إلى وصف من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقع كلام بينهم أنه هذا الوصف الأخير والجملة الأخيرة من نسائكم اللاتي دخلتم بهم متعلقة بالجملة الأخيرة وربائبكم اللاتي، أو أنها تشمل الجملتين وأمهات نسائكم وربائبكم، فهل هذا القيد الأخير يرجع إلى، فهل هذا القيد وهو من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قيد يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الأول والثاني؟ وهذه صغرى لكبرى كلية في الأصول، أنه إذا كانت عندنا جمل متعددة ثم ذكر قيد في الجملة في ذيل الجملة الأخيرة أو استثناء في ماذا؟ في ذيل الجملة الأخيرة، فهل هذا الاستثناء أو هذا القيد يرجع إلى الأخير أو جميع الجمل الموجودة في الكلام؟ واضح؟ أقول لك أكرم النحوي وأكرم الفقيه وأكرم النجوم وأكرم البلاغي إذا كان عادلا، هذا إذا كان عادلا ترجع إلى آخر واحد أو ترجع إلى كل الجمال، تفتهم أطلق؟ هنا قد يقال بأنه هذا الإشكال، قد يقال بأن القيد الأخير الذي هو فيه وصف يرجع إلى ماذا؟ إلى جميع الجمل، وإذا كان هذا الوصف يرجع إلى الجمل فكما أنه قيد إلى الربائب فهو قيد إلى أمهات نسائكم فتكون هكذا وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. واحد يسأل من هم هؤلاء أمهات نسائنا، يقول مبين، يقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فكما أن ربائبكم في حجوركم مقيدة بهذا القيد فكذلك أمهات نسائكم مقيدة بهذا القيد. فلا يصح لك أن تقول أن عندي إطلاق في أمهات نسائكم، لأن هذا القيد الذي أتي بعد ذلك يرجع إلى أمهات أيضا، فلا ينعقد إطلاق. فإذا لم ينعقد الإطلاق حينئذ ثبت دليلنا بلا مزاحم. المصنف يناقش هذه الدعوة، يقول هذا الوصف وهو من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا يمكن أن نجعله قيدا إلى الجملة الأولى أيضا، بل هو قيد إلى الجملة الأخيرة فقط، لما تقرر في علم الأصول أنه الشهيد الثاني يبني وبعض الأصوليين أن الصحيح في مثل هذه الموارد الظاهر عرفان هو إرجاع القيد الأخير أو الاستثناء إلى خصوص ماذا؟ خصوص الجملة الأخيرة، أما باقي الجمل فتكون ماذا؟ تكون مطلقة. هذا قول يقول بأنه الظاهر عرفان الرجوع إلى الجميع. الكلام أنه لو شككنا، التفت لهذا المطلب، أن القيد هل يرجع إلى خصوص الأخير أو يرجع إلى الأول أيضا، فلو كان يرجع إلى الأول لا يوجد فيه إطلاق، إذا كان ما يرجع إلى الأول فيه إطلاق، فعند الشك ماذا نفعل؟ ما هو مقتضى القاعدة عند الشك؟ يظهر من بعض كلمات الفقهاء كصاحب الجواهر في هذا المقام أنه نتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في وجود القرينة، فما دام نشك في وجود القرينة أنه هل القيد الأخير قرينة تمنع من التمسك بالإطلاق أو لا، نتمسك بأصالة الإطلاق. لا الآن حين، وهذه الدعوة من صاحب الجواهر وما يظهر أيضا من بعضهم بالنسبة إلى مباني المتأخرين هذا كلام ليس بتام. لماذا؟ لأنه نحن لا نشك في أصل وجود القرينة، نشك في قرينية الموجود. عندنا بحثان، تارة نشك في أصل وجود قرينة فنتمسك بأصالة الإطلاق وأصالة العموم، وهذه فائدة أصالة الإطلاق وأصالة العموم، النفي احتمال القرينة. تارة نشك في قرينية الموجود، يعني هناك شيء موجود نشك ومتصل بالكلام، نشك أنه هل هو قرينة أو ليس قرينة، وعند الشك في قرينية الموجود لا يتمسك بأصالة عدم القرينة، إنما يتمسك بأصالة عدم القرينة اللي هي أصل عقلائي في نفي أصل وجود القرينة. أما عندما نشك في قرينية الموجود فيعود الكلام مجملا، فإذا كان الكلام مجملا فالتمسك بالإطلاق متوقف على عدم وجود ماذا؟ قرينة، ونحن نشك في قرينية الموجود فلم نحرز عدم القرينة، فحينئذ لا يصح التمسك بماذا؟ لأنه لا يوجد دافع لهذه القرينة، أصالة عدم القرينة أصل عقلائي تنفي أصل القرينة لا قرينية الموجود، فحينئذ عند الشك يكون الكلام مجملان، إذا كان الكلام مجملان لا يصح التمسك بالإطلاق. على أي حال، لكن المصنف يبني على أنه الظاهر عرفان أنه يرجع فقط إلى الأخير فيتمسك بالإطلاق. هذا جواب. جواب ثاني، هي جواب مبنائي، يقول سلمنا أنه بنينا في ذلك البحث على أنه يمكن إرجاع القيد الأخير إلى مجموع الجمل السابقة، إلا أنه في خصوص الآية في خصوص مقامنا يوجد عندنا مانع ويوجد عندنا قرينة تمنع من ذلك. لماذا؟ لأنه بيننا وبينكم اتفاق أنه هذا القيد يرجع إلى الأخير، هذا بلا إشكال، يعني قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا إشكال ولا شبه أنه يرجع إلى قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، إنما النزاع بيننا وبينكم في إمكانية رجوع هذا القيد إلى أمهاته نساء، إلى الجملة الأولى إلى أمهات نسائكم. نقول لو رجع، التفت قياس استثنائي، لو رجع هذا القيد وهذه الجملة إلى أمهات نسائكم أيضا يلزم استعمال الحرف في معنيين، واستعمال الحرف في معنيين باطل. فالرجوع ماذا؟ فالرجوع القيد إلى الجملة الأولى باطل. قياس استثنائي نقيض استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. بيان ذلك أنه عندنا حرف جر من، بناء على إرجاعه إلى الجملة الثانية، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هالربا من وين جايين؟ من نسائكم، هذا يسمى من نشوية. وفي تعبيرات بعض النحوي يقال ابتداء الغاية، يقولون هكذا أولاد رسول الله من خديجة. ما معنى من؟ من نشوية، يعني ماذا نشئ، يعني تولدوا ماذا انشئوا من خديجة، أو يقال يسمى في اصطلاحاتهم بعضهم من النشوية ابتداء الغاية. فإذا إذا أرجعنا القيد كما هو متفق بيننا وبينكم تكون من نشوية، لكن إذا أرجعنا من إلى وبناء على إرجاعها إلى الجملة الأولى هكذا نقرأ وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تكون من بيانية، يعني أمهات نسائكم، يسأل سائل من هم هؤلاء النساء، يقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فتكون من بيانية. والتفتين إذن بناء على إرجاع ماذا الجملة إلى كلا إلى الجملتين يلزم أن تكون من مستعملة في معنيين، مستعملة في معنى البيانية ومستعملة في معنى النشوية، ولا يجوز استعمال اللفظ في معنيين خصوصا في المعنى الحرفية. يعني حتى اللي قاموا شوي يتمسكون بماذا؟ يتمسكون بالقش لإثبات المطلب، لما جوا إلى المعاني الحرفية اللي هي معاني جزئية قائمة بالطرفين وقفوا، قال المعاني الحرفية مشكل لأن المعنى الحرفي قام بالطرفين، فإما يقوم بها الطرفين أو طرفين، معنيين حرفيين مستحيل أصلا، مو أصلا لا يعقل. فإما أن نقول أن استعمال اللفظ في معنيين خلاف الظاهر، أو نقول أن استعمال اللفظ في معنيين لا يجوز مستحيل، على الخلاف بين الأصوليين. وبعض الأصوليين الذين قالوا بأنه خلاف الظاهر قالوا في المعاني الحرفية لا يجوز مستحيل، ملتفتين؟ على كل حال باطل. خبها من وجه البطلان من إرجاع هذه الجملة إلى القيد، إرجاعها كقيد إلى الجملة الأولى، مع أنه لا نزاع بيننا وبينكم أن ترجع إلى القيد الأخير، فيوجد مانع في البين. هناك محاولة للدفاع لإصلاح هذا الإشكال أن يجون جامع، تذكرون هي دائما إشكال سيار، إذا كان عندها الإشكال دائما يذكرونها الأصوليين. هي وين ذكروا؟ هل يذكر في الأصول؟ في قوله تعالى في تمسك بأدلة البراءة، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه ما وش معناها؟ ما في ثلاثة احتمالات، يعني إلا التكليف الذي أتاها، إلا المال الذي أتاها، إلا الجامع بين المال، أو إلا الفعل الذي أتاها، أو الجامع بين المال والتكليف والفعل، أربعة احتمالات في باب الأصول في حلقة الثانية والثالثة. وش قالوا إشكال؟ قال أنه يلزم استعمال اللفظ أنه معنى اسم موصول، معنى حرفي موصول من معاني الحر حرفية، فيلزم استعمال المعنى الحرفي في أكثر من معنى فهو مستحيل. وش جاوبوا هناك؟ حاولوا بعضهم يجيب جامع. فهنا أيضا في محاولة للإتيان بالجامع ذكرها نفس الشهيد الثاني في المساء في المسالك في صفحة كم؟ في صفحة مولانا العزيز 284 الظاهر، خلنا نشوف نعم 285. تعرض المصنف إلى هذا المطلب بالتفصيل في صفحة 284. فإن قيل يعلق الجار بهما ويجعل معناه كذا، جاب جامع وناقش في هذا الجامع الذي ذكر، واضح المطلب؟ ولهذا قال يقول والوصف بعده بقوله تعالى من نسائكم اللائي أو اللاتي دخلتم بهن. خب لا حجة فيه. خب لماذا لا حجة فيه؟ إما مو لأن الوصف لا حجة فيه، لا مو هالباب، يقول إما لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء، انتهى كما أحقق في علم الأصول، أو لتعذر حمله عليهما من جهة أن من تكون مع الأولى بيانية من أمهات نسائكم الجملة الأولى ومع الثانية ابتدائية اللي هي نشوية تسمى ابتداء الغاية ابتداء يقصد ابتداء الغاية اللي هي نشوية والمشترك لا يستعمل في معنييه معا ليش قال معا في مقابل الاتيان بالجامع ونستعمل في الجامع هي محاولة ذكرها وأجاب عليها يقول وبه مع ذلك نصوص ها يقول لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال هناك روايات تدل على التحريم به يعني بالتحريم نصوص فحينئذ إذا لو رفعنا يدنا على الإشكالين السابقين فحينئذ نقول بأنه يوجد عندنا نصوص تدل على أن الشخص إذا تزوج بامرأة فلا تحرم بنتها حرمة مؤبدية إلا بالوطء إن قلت كيف تكون هذه النصوص جواب عن الآيات الآية حسب كلامنا تدل على لو تممنا دلالتها تدل على أن المحرم هم من هم النساء اللاتي دخلتم بهن صحيح إذا جاءتنا روايات تقول بأنه المحرم المحرم ماذا من البنات هو ماذا المحرم من البنات المحرمة مؤبدية هو مطلق المحرم من البنات ماذا الذي هو حرمة مؤبدية بشرط ماذا بشرط الدخول لأنه إذا ما تحقق دخول فلا تحرم البنات حرمة مؤبدية فإذا تعارضت النصوص مع القرآن ماذا نفعل تفتين للسؤال يقول هنا ومعه ومع ويقول وبه يعني بالتحريم مع ذلك نصوص خب هذه النصوص ما هي نسبتها مع الآية الآية ماذا تدل الآية ماذا يريد أن يستدل بها المستشكل يريد أن يقول بأن البنت إنما تحرم بشرط الدخول والأم أسف الأم تحرم بشرط الدخول كالبنت والروايات التي تقول بالتحريم مؤبدا إنما تحرم ماذا تحرم الأم مطلقا سواء ماذا تحرم الأم بشرط الدخول خب فحينئذ كيف تكون هذه الروايات جواب عن الإشكال واضح جواب عن الآية خب بعضهم قال في مثل هذه الحالة عندنا لسانان اللسان الآية يقول أن الأمهات يحرمن بشرط ماذا بشرط الدخول والروايات تقول وتنص على أن الحرمة حرمة مؤب الحرمة مطلقا دخل بالأم أو لم يدخل بالأم فليس تحريم الأم مشروطا بالدخول فبعضهم يدعي بأن هنا نعمل صناعة الإطلاق والتقييد الروايات مطلقة الأم محرمة مطلقا دخلت بالزوجة أم لم تدخل بالزوجة والآية اشترطت الدخول فنقوم بتقييد إطلاق الآية إطلاق الآية إطلاق الرواية استغفر الله نعم لأن الآية مقيدة نعم الرواية تقول الأمهات حرام مطلقا دخل بالزوجة أم لم يدخل بالزوجة الرواية تقول الأم محرمة بشرط الدخول فنقيد إطلاق الآية عن طريق ماذا عن طريق الروايات فكيف يقول الشهيد الثاني يقول وبه ماذا مع ذلك نصوص هذا الدليل لا يصح في دفع الآية واضح المطلب خب بعضهم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بأنه المصنف يريد أن يجعل الروايات شاهد لفهم الرواية الرواية شاهد لفهم الآية يعني لو قرأنا الروايات وحينئذ نقول هذا القيد الأخير يحتمل أن يرجع إلى الأول ويحتمل أن يرجع إلى الثاني إذا راجعنا الرواية فالرواية واضحة وصريحة في أن الأمهات النساء يحرمن مطلقا هذه الصراحة الموجودة في الرواية قرينة على إرجاع القيد الأخير إلى خصوص الجملة الأخيرة فالنصوص هي مبينة واضح وكاشفة إلا أن المصنف يقول هذه الروايات المشكلة فيها أنه تعارض بروايات أخرى هو نقل في المسالك الروايات المعارضة شوف العبارة في المسالك يقول في صفحة 284 يقول والأخبار الواردة في ذلك كثيرة يعني في تحريم الأم مطلقا كثيرة لكثرتها لم ينقلها راجعوا اللي يحب يراجع الوسائل الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الثالث والرابع والخامس، أشار إليه في الذيل هنا في المسالك. خب المشكلة في المعارض، يقول: وقال ابن أبي عقيل الإسكافي يعني منا وبعض العامة: لا تحرم الأمهات إلا مع الدخول ببناتهن كالبنات. ليش؟ لها الآية اللي قالوا ها رجعوا أنه رجعوا القيد إلى مجموع. يقول: وللروايات. أما هي الروايات؟ قال: صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق، هي الرواية اللي عندهم التي تدل على أن التحريم مطلق. صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها. فتقول الأم والبنت سواء، واضح؟ فإثبات التسوية بين الأم والبنت قد يقال بأنه تحريم الأم مشروط بالدخول. ولهذا الإمام يقول: وإذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها. فالرواية واضحة الدلالة في إثبات أنه ماذا؟ أن الأم لا تحرم بمجرد العاق بل بالدخول. وهذه الرواية تعارض ما دل من الروايات الأخرى. لكن الشهيد الثاني عالج هذه الرواية سندان في صفحة 285، هني ما ناقشها، فقد قال معارضة وانتهى. لا، في يقول هذه الرواية لا تصح المعارضة لأن سندها فيه مشكلة، فيه اضطراب. أقرأ بس عبارة الاضطراب في صفحة 285. يقول أولا، يقول: أما الخبر المذكور فهو مضطرب الإسناد. ليش مضطرب الإسناد؟ لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان، اللي ناقل الرواية جميل بن دراج وحماد بن عثمان، وهما تارة يرويانه عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن الإمام، وتارة يرويه جميلا مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما. وقد أشرنا سابقا إلى هذه المشكلة، أنه إذا كانت الرواية نقلت بعدة طرق، تارة الراوي ينقلها عن الإمام مباشرة، تارة عن شاط، تارة مرسلة، هذه تشكل حالة اضطراب في السند. يقول: واضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف كما في علم الدراية، كما حقق في دراية الحديث. واضح؟ الشهيد الثاني عندما ابن أصلا أوسع من مباني المتأخرين، هذا الاضطراب الموجود زين، تارة عن الإمام، تارة عن الحلبي عن الإمام، يقول حتى لو كل الطرق صحيحة، حتى لو كل هالاضطراب كل الاحتمالات صحيحة، ما دام فيها الاضطراب الحديث يصير ضعيف، يسقط عن حجية كما ذكر في دراية الحديث رعاية الدراية. فهذه الرواية أيضا محل إشكال. ولهذا يقول: وبالتحريم وأنا العبارة وبالتحريم مع وبالتحريم مع ذلك نصوص إلا أنها معارضة بمثلها. هنا يعني في كلمات كثيرة، راجعوا كلمات العلام. السيد الخوي تعرض للبحث، السيد الخوي بحثه مفصلا في الجزء ماذا؟ في الجزء 32، ومحضرنا أشياء كثيرة بس أخاف أطول المطلب، أنتم راجعوا بنفسكم. في هناك في الجزء بحث هذه المسألة، فيها نكات كثيرة أصولية. على أي حال يقول: ومن ثم، يعني وش من ثم؟ لأجل هذا التعارض بين النصوص، ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم كالعكس. ليش؟ ماذا قال ابن أبي عقيل؟ قال الروايات معارضة. ونرجع إلى الآية، والآية هو ماذا يفهم من الآية؟ يفهم من الآية أن القيد يرجع إلى المجموع، فيكون حينئذ أمهات النساء لا يوجد فيها إطلاق. لكن عرفت أنه كلام ابن أبي عقيل محل إشكال. يقول: إلا أن بلي، يقول كالعكس، والمذهب هو الأول، يعني المذهب الذي نذهب إليه والصحيح هو الأول. يقول: وأما الأخت للزوجة، أخت الزوجة تحرم عن طريق ماذا؟ حرمة جمعية. أخت الزوجة، أي أخت الزوجة دي؟ أخت الزوجة من الأم، أخت الزوجة من الأب فقط، أخت الزوجة من الطرفين. واضح؟ يقول: وأما أخت الزوجة فتحرم جمعا بينها وبينها. واضح؟ يعني بين الأخت وأختها. فمتى ما فارق الأولى، كيف فارق الأولى؟ بموت، مهي موت. إذا موت بقى خلاص. خب. ف فمتى ما فارق الأولى بموت، يعني ماتت هي، أو فسخين. شلون فسخ؟ سيأتينا إن شاء الله موجبات الفسخ في العيلة. كان هناك تزوج امرأة وخرج فيها أحد العيوب الموجبة للفسخ، الجنون مثلا وكذا، فيقوم بالفسخ. الفسخ ما يحتاج طلاق، يحصل انفساخ، يقول يحصل فسخ يعني إذا أراد أن يفسخ، أو فسخ أو طلاق بائن، أو انقض أو انقضت عدتها. كيف انقضت عدتها في مقابل، في مقابل الطلاق وفي مقابل الموت؟ شنو يعني انقضت عدتها؟ كيف؟
طلاق رجعي انقضت عدتها صار بائن.
نعم، هذا احتمال، لأنه ما ذكر الطلاق الرجعي. أيضا لو وطئت وطء شبهة فتحتاج إلى عدة، صحيح؟ إذا وطئت وطء شبهة فتحتاج إلى عدة، بس هذه الحالة ما تتصور. ليش؟ لأنه متزوج بها، واضح؟ فالأقرب أنه ما عندنا مثال إلا إلى الطلاق الرجعي. خب، يقول أو الطلاق الرجع بلي أو بلي وين عبارة أو أنا كلها ضيع من هالكتاب شوية طويل. خب، أو انقضت عدتها حلت حلت الأخرى. يقول وأما الأخت فتحرم جمعان، لا عينا، ليست الحرمة حرمة مؤبدية عينية، إنما حرمة جمع جمعية. هذا تمام الكلام في الأخت، ما في عندنا مطلب شيء. يقول والعمة والخالة، خب هذه مطلب جديد. العمة والخالة يحرم على الإنسان أن يدخل على العمة والخالة ابنة ماذا؟ الأخ وابنة الأخت، واضح؟ لأن ابنة الأخت تكون جهة عمة وابنة الأخت خالة. فالشخص إذا تزوج امرأة فلا يصح له أن يدخل على ماذا؟ عليها ماذا؟ ابنة أخيها، لأنها عمة لها. ولا يصح له أن يدخل عليها ابنة ماذا؟ ابنة الأخت، لأنها خالتها، واضح؟ فلا يمكن أن يجمع بين امرأتين إحداهما للأخرى خالة أو إحداهما للأخرى عم عمة، واضح؟ ولهذا يقول لكنها مو حرمة جمعية ولا حرمة عينية، يعني احنا يصح لك أن تدخل عليها بإذنك كما دلت النصوص. فإذا أخذت إذن ووقعت لك أنه تتزوج ماذا؟ تدخل عليها بنت أخيها أو بنت أختها، فحينئذ يصح لك ذلك. الكلام كل الكلام لو تزوج بدون ماذا؟ بدون الإذن. هذا الآن سنوقع البحث فيه، هذا المحل اللي فيه مشكلة. يقول والعمة والخالة وإن علتا يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها وإن نزلتا، لأن العمة وإن علت والخالة وإن علت كما تقدم، برضاء العمة والخالة لا بدونه. شوف ظاهر عبارة الشهيد أن الإنسان مش متزوج العمة والخالة، أراد أن يدخل على العمة بنت الأخ وأراد أن يدخل على الخالة بنت الأخت. في صورة ثانية لو كان هو متزوج ابنة الأخ وابنة الأخت وأراد أن يدخل العمة، خب مسألة ثانية هذه ستأتي إن شاء الله، واضح؟ سيلعله يتعرض إليها في العبارة. كلامنا أنه لا، العمة والخالة أنه متزوج أراد أن يدخل بنت ماذا؟ هو زوج صغيرة حيث أخذ الكبيرة، العمة والخالة، وقد تحصل قد تكون صغيرة في بعض الأحيان. يقول بإجماع، بإجماع أصحابنا. كيف بإجماع أصحابنا؟ هذا الذي ذكره هنا يريد أن يشير بهي، قال بإجماع أصحابنا في المسالك، أشار إلى أنه يوجد مخالف في المسألة، ونسب المخالفة إلى ابن جنيد وإلى من؟ الشيخ الصدوق أيضا، لكنه هو في المسالك ناقش هذه ماذا؟ ناقش هذه النسبة، فراجع هناك في المسالك في صفحة 289. يقول بإجماع أصحابنا، ليش قال أصحابنا؟ خلافا للعامة، فإن العامة يحرمون مطلقا رضا أو لم ترضى، مطلقا حرمة عندهم كالأخت، فلا يصح دخول إدخال العامة والخالة. عندهم قاعدة العامة أيضا أشار إليها في المسالك، فلا التفت مسالك تفصيلات أكثر وقواعد أكثر يذكر. يقول وأخبارنا في مقابل العامة متضافرة به، يعني متضافرة بجواز النكاح مع الرضا. خب، يقول ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف عقد الثاني على إذنهما. هذا اللي محل بحثنا، يعني إذا كان متزوج وبالعمة والخالة فإنه عقد العقد على ابنة الأخ أو ابنة الأخت متوقف على رضا من؟ على رضا العمة والخالة. هذا محل البحث. خب لو تزوج بدون أن يأخذ ماذا؟ يأخذ رضاهما، قال أنا أتزوج. الزواج هو عقل، شنو رضا؟ زوج، ما هو حكم هذا الزواج؟ هنا الشهيد الثاني نقل عندنا ثلاثة أقوال، يقول فإن بادر، شنو بادر؟ يعني الزوج بدون الإذن، ففي بطلانه، هذا القول الأول، أو وقوفه على رضاهما، هاي القول الثاني، أو تخييرهما فيه، هذا القول الثالث. هذه الأقوال تحتاج إلى ما تحتاج إلى بيان وشرح. أما القول الأول وهو البطلان، الوجه في هذا القول أن المشروط عدم عند انعدام شرطه، وحيث أن نكاح ابنة الأخ وابنة الأخت مشروط بالرضا العمة والخالة، فحيث أنه لا رضا فلا عقد، خصوصا هذا الدليل الثاني، يعني خصوصا أنه الروايات الدالة على المطلب تنهى عن النكاح، والنهي يستلزم الفساد. وضع النهي يستلزم الفساد، هذا ماذا؟ هذا دليلان. إذن ظاهر الأدلة قلنا أن الشرط، ماذا الشرط؟ أن الرضا شرط في الصحة، ولا يأتي إشكال أنه ماذا تقولون في البيع، فإن البيع مشروط بالرضا، فلماذا لم تكن حيث لا رضا فلا بيع؟ واضح؟ ليش الآن غلتون في الرضا في النكاح غير الرضا في البيع؟ نقول دلت مقتضى القاعدة هو البطلان، إلا أنه الأدلة دلتنا على أنه عقد الفضول صحيح، فعقد الفضول على خلاف القاعدة، وإلا ظاهر الأدلة أن الرضا شرط في الصحة، مو شرط في يعني شرط في الصحة التأهلية، لا شرط في الصحة الفعلية كما أشرنا سابقا. عقد الفضولي على خلاف في مورد خاص ثبت، مسألة الأختين يتزوج أختين مو فيها الموارد، ويتعبد في مورد النص، مو في مثل هذه العمة والخالة لم يرد نص. فعقد الفضولي حيث أنه على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة في النكاح، في النكاح في مورد ثبت، وفي البيع إذا ثبتنا في البيع.
قال معنه لا تراضي فيه، لكن عنه تراضي
بس إجازة لا. لماذا لا يقال هنا أن الرضا اللاحق كافي؟ احنا بحثنا أن ما دام العقد
عدم التراضي مو موجود، لو كان في عدم تراضي
لا صحيح، ما في عدم تراضي في الفعل، ما متى ما في يعني متى قولك أنت قولك أنه ما يتراضي متى؟ حين العقد. خب لو رضت العمة والخالة بعدين لماذا لا يقال رضاها كإجازتها في الفضولية، فيقال أنه مو باطل من رأس، صحيح متزلزل كما هو القول الثاني أن سيأتي. واضح؟ إذن ظاهر الأدلة أن الرضا شرط في الصحة.
لو
حد أيضا قالوا وبعد ذلك رضا، يقولون هناك في بعض صور الفضولية صح، لحتى لو سبقه النهي. واضح؟ حتى لو باع فضولا مع سبق النهي، فعند العلماء بأن هذا يشمله بيع الفضولي كما في باب البيع. خب على أي حال، هذا إذا ظاهر الأدلة أن الرضا شرط في الصحة خصوصا مع وجود النهي، وظاهر النهي هو الفساد. هذا قول أول. قول ثاني لا، أنه هذا المقام مقامنا من مقام نكاح الفضولي، لأن التفت لأن معنى الفضولي هو صدور العقل ممن ليس له السلطنة على العقل كما تقدم، صدور العقد ممن ليس له السلطنة على العقد. والزوج حال كونه متزوجا بالعم أو الخالة ليس له السلطنة على العقد على بنت الأخ وبنت الأخت، فلو تزوج فيكون الزواج على خلاف من له الحق، على خلاف ماذا؟ على خلاف من له السلطنة، إذ تجاوز حق العمة والخالة، فيقع صحيحا لكنه متوقف على الإجازة، فالرضا اللاحق إجازة، فلو رضت بعد ذلك فقد أجازت، من له الحق تنازل عن الحق، فيكون حينئذ مو باطل من رأس، صحيح لكن الصحة متزلزل. والتزلزل لأي عقل؟ للسابق لو اللاحق، أي هو المتزلزل؟ لاحق. السابق لازم، السابق وتزوج بالعمة وتزوج بالخصدرة من أهله، وقع في محله، ما في إشكال. المشكلة كل المشكلة في اللاحق لا في السابق. واضح مطلب؟ إذن السابق لازم واللاحق يحتاج إلى إجازة. القول الثالث بأنه تتخير العم والخالة في نكاحها أو نكاح اللاحق، فكلاهما يكون متزلزل. نعم، لا أن الأول لازم والثاني متزلزل، بل كلاهما متزلزل، السابق واللاحق، ببركة أن الزوج تزوج بابنة الأخ أو ابنة الأخت، ولا بركة فيه لأنه خالف الشرع، قد صار كلاهما متزلزل. إذا كان صار متزلزل ماذا تفعل؟ نقول أيها العم والخال أنت مخير، إما أن تختاري نكاحك أو نكاح أو ماذا أو ماذا، أو تختاري لا تختاري نكاحك فيثبت نكاح من؟ نكاح بنت الأخ أو بنت الأخت. واضح؟ كيف؟
تمضي النكاحين معا هكذا؟
لا، تختار أحدهما. ما يجوز الجمع، ما يصح الجمع.
يعني هذا رخصة عزيمة
أي تختار أحدهما، إما نكاحها أو لا إما تختار نكاحها أو ماذا أو لا تختار. إذا ما اختارت نكاحها عبارة أخرى عن ماذا؟ أنها بالملازمة اختارت نكاحها غيرها. يعني ما يحتاج يقولون فقط تشترط إن اشترط عليها تقول اختاري نكاح الغير. إذا ما إذا أنت رفعتي يدك عن نكاحك ثبت نكاح الغير، لأنه تحرم حرمة جمع جمعية. ولهذا شوف العبارة بس يقول، خل بس نقرأ العبارة وننهي. يقول ففي بطلانه، هاي القول الأول، يعني بطلان أصلا بطلان العقد اللاحق، فلا يصح حتى بالصحة التأهلية فلا تنفع الإجازة، أو وقوف اللاحق على رضاهما، يعني العمة والخالة على حسب مر البحث، مو رضاهما بنت الأخ والعمة أو بنت الأخ، واضح بعد رضاهما يعني عمة أو خالة، ووقوف يعني السابق لازم والثاني متزلزل، فإن فسختاه يعني العمة والخالة بطل، فمتزلزل متوقف على ماذا؟ متوقف على الإجازة أو الفسخ. خب، فإن فسختا العمة والخالة بطل نكاح اللاحق، وإلا فيصح، فكلاهما عقدين، أو تخييرهما فيه وفي عقدهما، يعني ماذا؟ تخيير العمة والخالة فيه في العقد اللاحق وفي عقدهما. ما هو وجه القول الثالث؟ تأملوا، الوقت انتهى. يقول أوسطها الأوساط، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.